وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد. أيها الأحبة المؤمنون، سورة فاطر سورة مكية، وما أكثر الوقفات التي ترسي دعائم العقيدة في الضمائر والقلوب من خلال هذه السورة الطيبة الكريمة المباركة. إنها سورة إذا تعمقت في فهمها غيرت في عقلك التصورات وقلبت في ضميرك الموازين وجعلتك مرتبطا ببارئ هذا الوجود ارتباط المؤمن المخبت الطائع العابد. إن قول الله عز وجل في هذه السورة: ما يرسل الله من رحمة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. هذا نص من خلاله تتحقق العبودية الكاملة لله عز وجل. أنت في هذه الدنيا ضيف تعيش فيها عابر السبيل، مهما طال بك الزمن فإن إلى ربك الرجعة. وأنت في هذه الحياة معرض للابتلاء بالنعم كما أنك معرض للابتلاء بالنقم، وفي كلتا الحالتين حالة النعمة وحالة النقمة. إذا أدركتك الرحمة من الله فأنت على أي صورة من الصور في معية الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذه الرحمة لو أصابتك وأنت في غيابات السجون تنام على الشوك والقتاد، مع رحمة الله كأنك في نعيم مقيم. والإمام ابن تيمية يرحمه الله شيخ مشايخ الإسلام ومن أكثر علماء الدنيا علما، دخل السجن في مصر من أجل فتوى أفتاه خالف فيها الأئمة الأربعة، فأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل كلهم يقولون إن الرجل إذا قال لزوجته يمين طلاق أنت طالق بالثلاثة في نفس واحد عند الأئمة الأربعة هذه طلاقات ثلاث، تعتبر المرأة طالقا طلقة بائنة بينونة كبرى. وقد تشدد العلماء الأربعة في هذا اليمين بهذا اللفظ هكذا حتى يتورع الناس عن إلقاء اليمين مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقسم بالطلاق إلا فاسق. وجاء ابن تيمية ورأى أن البلوى قد عمت وأن اليمين قد انتشر، فأفتى بأدلة أنه يعتبر يمينا واحدا ما دام قيل في مجلس واحد في نفس واحد. ولأننا لسنا بصدد الدخول في المقارنة الفقهية حول مسألة الطلاق بين ابن تيمية والأئمة الأربعة، فإن لابن تيمية أستاذ حقدوا عليه وقالوا أنت قد خالفت الأئمة والإجماع، وأوعزوا إلى الحاكم فأدخله السجن من أجل فتوى وعذبوه وضربوه بالسياط في عصور التخلف الإسلامي من أجل رأي أبداه بأدلته. فنظر إلى من حوله وقرأ هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، قال لجلابه ماذا أنتم فاعلون بي؟ إن سجنتوني فتجني سياح، وإن وضعتوني بمفردي فخلوتي مع الله، جنتي في صدري، إن قتلتوني فقتلي شهادة، وإن سجنتوني فتجني سياحة، القرآن في قلبي وخلوتي مع الله، فماذا أنتم فاعلون بي؟ تحول السجن مع ابن تيمية إلى قطعة من الحرير، لأن الرحمة الإلهية مسته. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وضعوه في النار ولكن النار لم تحرقه، وإنما صبر الأمر الإلهي إليها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. معنى ذلك أن الرحمة الإلهية فقد مست نبي الله إبراهيم فلم تحرقه النار. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سيدنا يوسف هو جد سيدنا موسى من أجداده، ولد يتيما وحقد عليه إخوته، ضربوه ونزعوا عنه ملابسه وألقوه في غيابة الجب، ولكن الرحمة تباركته فنزل الأمين جبريل يحمله على جناحه ويقول له إن إخوتك وأشقائك الذين فعلوا بك ذلك لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. الرحمة جاء
جعلت من البئر ومن ظلامه جنة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وامرأة العزيز التي راودته عن نفسه وأدخلته السجن 7 سنوات، ومع ذلك دخل السجن وجلس على الأرض ودعا إلى وحدانية الله، فتحول السجن إلى مسجد يدعى فيه إلى توحيد الله، وأصبح جنة يعيش فيها نبي الله يوسف عليه السلام. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. سيدنا موسى طفل صغير رضيع لا حول له ولا قوة، ماذا يملك الطفل الرضيع لنفسه؟ والله تعالى يسر الأمر الكريم إلى أمه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هل الأم إذا خافت على ولدها تلقيه في اليم أم تحتضنه وتحميه من البرد والقر؟ ولأن رحمة الله تباركت نبي الله موسى وهو طفل صغير، تحول إلقاؤه في اليم نزهة النسيم العليل، وكأنه يركب فلوكة يمرح بها ويلعب، لأن الرحمة قد أصابته وهو لا حول له ولا قوة. والله تعالى هو القائل في الحديث القدسي الجليل: لأعطين من لا حيلة له حتى يحار فيه أصحاب الحيل. لأعطين من لا حيلة له حتى يحار فيه أصحاب الحيل. وسيدنا موسى عندما كبر وبعث وأصبح نبيا ورسولا، وبعث إلى سيدنا موسى خاص وطلب أخاه هارون، وجعلنا له من رحمتنا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبي. وصدر الأمر إلى النبيين الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال: ربنا إننا نخاف أن يسقط علينا أو أن يطغى. خاف من الذهاب إلى فرعون، فتباركت هما الرحمة. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. حينئذ لا خوف من طاغية ولا خوف من بحر، لأنه لا يملك الرزق ولا يملك العمر، إنما الرزق بيد الله، والأعمار مقدرة في اللوح المحفوظ عند الله بأمر الله. لماذا تخشى من إنسان إذن أو من صاحب ملك مهما بلغ؟ سيدنا يونس بعثه الله إلى نينوى إلى 100,000 أو يزيدون، فلما رفضوا الاستجابة له في بداية الأمر تركهم ومشى، فعاقبته السماء، وقدر الأمر الإلهي للحوت أن يبتلعه، ودخل في بطن الحوت في ظلام شديد أليم، وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، وأحياه الله في بطن الحوت فسبح: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتباركته الرحمة لتسبيحه لله وهو في الظلمات، فتحول بطن الحوت كأنه رحم الأم وقد وضعت الجنين فيها، ولم يمضغه الحوت، ولم يكسر عظامه، ولم يخدش لحمه، ولم يصل دمه، لأنه كان في معية الله وفي رحمة الله. دخل عبد الله بن عباس ترجمان القرآن على معاوية يوما وهو أمير المؤمنين، فقال معاوية ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، لقد ضربتني بالأمس أمواج القرآن، أمواج القرآن الكريم. فقال: وكيف ذاك؟ قال: ذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه. أليس يونس من أنبياء الله؟ قال ابن عباس: نعم. قال: فكيف يظن في الله أنه لن يقدر عليه فظن أن لم نقدر عليه؟ كيف يكون نبيا ويظن أن الله لن يقدر عليه؟ فقال ابن عباس: ما أعجمك، يعني أنت لم تعرف لغة العرب، إن ذلك من القدر لا من القدرة، من القدر لا من القدرة، يعني ظن أن لن نضيق عليه، مش من القدرة أن لن نقدر عليه، من المقدرة أن لن نقدر عليه، من التضييق القدر وليس القدرة. ولذلك اشترط العلماء لمن يتكلم في القرآن الكريم أن يكون متضلعا في اللغة العربية، وأن يكون عميق العلم بأسرارها، حتى قال الإمام مالك: لا يؤتى إلي برجل يتكلم في كتاب الله تعالى لا يعرف العربية إلا جعلته نكالا لما بين يديه، وتحول الحوت إلى رحم فيه الرحمة. وأهل الكهف عندما آووا إلى الكهف لجأوا إلى رحمة الله، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. معنى ذلك أن الرحمة إذا نزلت على الإنسان جعلت أشواكه حريرا، وجعلت مرضه صحة، وجعلت ضيقه متسعا، وجعلت كل ما فيه من كرب وبلاء في نعيم، لأنه في معية الله يرضى بما قسم الله له ولا يعترض، فلا تصيبه الأمراض العضال، وإنما يسلم أمره لله راضيا مطمئنا واثقا في رحمة الله. وهكذا حتى النعمة نفسها، الأولاد نعمة إذا أصابتهم الرحمة أصبحوا صالحين طائعين عابدين لله. المال إذا أصابته الرحمة وضع في حلال وأنفق في حلال وجاء من حلال. الذرية، الصحة، الجاه، السلطان، المركز، كل هذا إذا أصابته الرحمة كانت نتائجه مبهرة، لأنها في طاعة الله. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك إذا أمسك الرحمة فلا مرسل له من بعد. يتحول المال إلى نقمة على صاحبه، ينفقه في الخمر وينفقه في الزنا وينفقه في الحرام، فيتحول إلى نقمة فضلا عن عذاب الله وعقابه يوم القيامة. وإذا أمسك الله الرحمة عن الذرية والأولاد أصبحوا عصاة مذنبين، وإذا أمسك الله الرحمة عن الزوجة أصبحت غير طائعة وأصبحت متمردة، بل يمكن أن تكون فاسقة وظالمة. وهكذا تتحول النعم إلى نقم إذا أمسك الله عز وجل الرحمة عنها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقوله تعالى في نهاية الآية: وهو العزيز الحكيم، أي لا تستمد هذه الرحمة ولا هذه القوة ولا هذه العزة إلا من العزيز الحكيم فقط، لا تلجأ إلى إنسان ولا تحتج ولا تقف أمام مخلوق تستجديه الرزق أو تفريد الكروبات، وإنما منك لله مباشرة. قم وتوضأ واسجد وأعن على نفسك بكثرة السجود. سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب قال للنبي يوما: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يجعلني رفيقك في الجنة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا عليك أن تعقر أنت وجوازك في سبيل الله، وأعني على نفسك بكثرة السجود. وسيدنا عبد الله بن عمر عاش حتى ذبحه وفصل رأسه عن جسده وهو كفيف البقر الحجاج بن يوسف الثقفي في الدولة الأموية، وتلك قصة في التاريخ الأخرى لا مجال لسردها الآن. أيها السادة الأجلاء، الرحمة لا تستمد إلا من الله، والقوة لا تستمد إلا من الله. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة البشرية كلها لا ينفعك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولن يضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف بما هو كائن، فهذه الآية وحدها تجعل الاستمداد من الله وحده، والتوجه إلى الله وحده، والتعلق لا يكون إلا به وحده. فعليكم بهذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. لا تنافق إنسانا ولا تقف إلا بين يدي الرحمن الرحيم طالبا منه الرحمة وتفريج الكروبات. إذا هذه الآية تعلمنا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وتعلمنا التعلق بذاته فقط لا بإنسان، وهذا من مواقف سورة فاطر. ومن مواقفها أيضا أن الله عز وجل يلقي علينا الدرس بعد الدرس في إثبات وجوده وفي إثبات وحدانيته. والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. الذين أنكروا البعث وقالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في كل زمان وفي كل مكان أقوام يرفضون تماما الإيمان بقدرة الله القادرة المقتدرة، ويقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. يرفضون الإيمان أن الله قادر على بعثهم في عصرنا هذا، ونحن على مشارف القرن 21. مذاهب كثيرة لا تؤمن بقدرة الله، على رأسها مثلا الفلسفات المادية بأسرها. كل الفلسفات المادية لا تؤمن بوجود الله، حتى قال عالم مادي جوليان هاكسلي، قال عبارة ملعون، قال: إن الله لم يخلق الإنسان ولكن الإنسان هو الذي خلق الله. والمعنى المقصود لهذه العبارة الكافرة، هذا العالم ينكر تماما وجود الله ويقول إن وجود الله اختراع من الإنسان لكائن غير موجود، فالإنسان هو الذي اخترع الله أو خلقه في عقله ولكن الله لم يخلق الإنسان. هذا الكلام يؤمن به الشيوعيون بأسرهم رغم سقوط فلسفاتهم وإفلاسها. الفلسفات الوجودية الموجودة في أوروبا والفلسفات النفعية البراجماتية الموجودة في أمريكا لا يؤمنون بوجود الله ولا بقدرته القادرة المقتدرة. وأنت أيضا أمام العلمانية المنسوبة إلى العلم على غير قياس، مع أن كلمة العلمانية والعلمانيون أصلها في اللغة النظام اللا عقائدي أو النظام اللا ديني، يعني نظام لا عقائدي أو لا ديني، يتساوى مع كلمة سيكيولاريزم وموجودة في دائرة المعارف البريطانية. فإذا قرأتها وجدت هذا المعنى، العلمانية نظام يدعو إلى الحياة الدنيا وحدها فقط، وهي مذهب أو أي ثيولوجية أو نفق عقائدي لا يؤمن إلا بهذه الحياة التي نحياها، لا علاقة لها بعلم الغيب ولا علاقة لها باليوم الآخر ولا علاقة لها بكل ما تقوله رسالات السماء. فأنت أمام شيوعية ووجودية وعلمانية، وأنت أيضا أمام صهيونية، كل هذه المذاهب لا تؤمن بوجود الله ولا بقدرته القادرة. وقديما واجه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، جاءه رجل كافر وأمسك بعظمة بالية وقال له يا محمد إنك تزعم أن ربك قادر على أن يحيي هذه العظام بعدما رمت وبعدما بليت، وكان أبي بن خلف. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام نعم الله قادر على ذلك ويبعثك ويدخلك جهنم. وهذا الرجل ضربه النبي بحربة فقتله في غزوة أحد، أبي بن خلف أخو أمية بن خلف الذي كان يعذب سيدنا بلالا مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك هذا الرجل الذي أنكر البعث نزل القرآن يناقشه بمنطق العقل، أنت أيها الإنسان كنت عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني أتى على الإنسان وقت لم يكن فيه شيئا مذكورا، كان عدما ثم أصبحت وجودا، فالذي أوجدك من عدم يعدمك من وجود ويوجدك من عدم. ثم إن عدم العلم لا يعني علما بالعدم، ثم إن عدم الوجدان لا يعني عدم الوجود. والدليل على هذا المعنى المنطقي قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يبقى الذي أنشأها أول مرة من عدم جعل لها وجودا، يعدمها من وجود ويوجدها من عدم، وهذه مقدرة على البعث، والله جعل من النقيضين شيئا واحدا. فالله عز وجل جعل من الشجر الأخضر نارا، الشجر الأخضر هو أخضر لأن فيه ماء وفيه حياة، ومع ذلك يستخرج من الشجر الأخضر عظام الحطب التي توقد النار. فجعل الله من الشيء الحي الأخضر نارا، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن الآية في سورة فاطر تسير إلى هذا المعنى، الله الذي أرسل الرياح فهو الذي أرسلها أي خلقها وأوجدها من عدم، ثم أرسلها فتثير سحابا، وهذا السحاب ساقه الله إلى بلد ميت. وكلمة بلد ميت أو في قراءة بلد ميت، والفرق بين الميت بالسكون ميت والميت بالشدة عند بعض النحويين وعلماء الصرف والبلاغة أن كلمة ميت مات بالفعل، أما كلمة ميت بالشدة أو مات فالذي لم يمت بعد وإنما سوف يموت. فالقراءتان واجبتان. والله تعالى يقول للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام إنك ميت وإنهم ميتون، يعني وصف النبي بأنه ميت مع أنه كان حيا، فدل ذلك على أنه سوف يموت، وهذا هو دليل النحاة من القرآن الكريم. من هنا فإن الله تعالى يقول في سورة فطر: أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، يعني بلد قفر لا قدرة فيها ولا حياة، فأحيينا به بلدة ميتة. كذلك النشور، يعني يا من تنكرون البعث، انظروا إلى الأرض كانت ميتة وكانت كورا وكانت قفرا وكانت ترابا، ولكن عندما أنزل الله عليها المطر أحياها وجعلها خضرة. فكذلك يستطيع الله عز وجل أن يحيي الموتى، كذلك النشور. وسيدنا الإمام ابن كثير في تفسيره يقول: فإن الله سبحانه وتعالى ينزل المطر من السماء على القبور بعد أن تفنى البشرية كلها، فإذا بالعظام تتكون من جديد واللح يبسوها، ويأتي الناس لتلقي الحساب من رب العالمين. إذن هذا دليل مادي على قدرة الله على إحياء الموت وعلى البعث والنشور. وكان رجلا من الصحابة اسمه أبا رزي، فقال للنبي عندما أسلم: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموت؟ فقال له النبي الكريم: يا أبا رزي، ألم تمضي أو تمشي على أرض ممحلة، يعني لا خضرة فيها ولا ماء ولا حياة؟ قال له: نعم يا رسول الله. قال: ثم إذا هي خضرة وقد نبت فيها